بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هل هناك قاعدة للقضايا المخيلة؟ يعني هل هناك قاعدة يمكن أن نتبعها بحيث نضبط بها القضايا المخيلات حتى ننظر أنه ما توفرت الأمور التي تتوفر في هذه القضية تجعلها من القضايا المخيلات، وإذا لم تتوفر فيها لا تكون من المخيلات؟ يقول أنه لا شك أن قوام الشعر مثل ما مر علينا فيما سبق يكون بثلاثة أشياء: أولا بالوزن، الشيء الثاني بالألفاظ، الشيء الثالث بنفس المعاني المخيلة. يقول: بالنسبة إلى الوزن وبالنسبة إلى الألفاظ، طبعا الوزن يرجع فيه إلى علم العروض وإلى كما ذكر علم الموسيقى، لأن الوزن عبارة عن إيقاع معين، فهذا له علاقة بعلم الموسيقى، وكيفية استعمالات الوزن، ما هي الضوابط الموجودة في الوزن، هذا نرجع فيه إلى علم العروض. بالنسبة إلى الألفاظ التي نختارها في الشعر، يقول هذه طبعا نرجع فيها إلى علوم اللغة من مثلا علم البلاغة أو غير ذلك، حتى نستخدم الألفاظ التي تعيننا في الإتيان بشعر مشتمل على قضايا مخيلة. يقول: أما بالنسبة إلى القضايا المخيلة فهذه ليس لها قاعدة يمكن أن نذكرها، وبحيث القضايا المخيلات تنحصر فيها، يعني لا يمكن حصرها بقاعدة. يقول: لأنه كما قلنا إنما هذا القضايا المخيلات تعتمد على التخييل وعلى الإتيان بصور غريبة نادرة غير مألوفة، فطبعا هذه الإتيان بصور غريبة ونادرة هذا تابع إلى خيال الإنسان وإلى إبداع الشاعر، أين يذهب به خياله حتى يأتي بهذه الصورة التي يضمنها شعره، بحيث أنه يسبب التخييل في الشعر. فإذا الشاهد أنه الحاصل أنه ليس هناك قاعدة مضبوطة للقضايا المخيلة يمكن أن نتبعها ونذكرها، وإنما هذه راجعة إلى خيال كل شخص وإلى إبداعه، بحيث أنه يأتي بهذه الصور. يقول: قد تقدم أن قوام الشعر بثلاثة أمور: الوزن والألفاظ والمعاني المخيلة، فلا بد لمن يريد أن يتقن صناعة الشعر من الرجوع إلى القواعد التي تضبط هذه الأمور: قواعد الوزن، قواعد الألفاظ، قواعد القضايا المخيلة إن كانت. فنقول: أما الوزن والألفاظ فلها قواعد مضبوطة في فنون معروفة يمكن الرجوع إليها، وليس في علم المنطق موضع أو ليس في علم المنطق موضع ذكرها، لأن هذا مو من اختصاص علم المنطق، لأن المنطق إنما يهمه النظر في الشعر من ناحية تخيلية فقط، كما قلنا هو المشتمل على تخيل حتى لو ما كان فيه وزن وقافية مثل ما مر علينا يعني بالاصطلاح المنطقي. قال: وأما الوزن من ناحية ماهيته، الوزن الموجود في الشعر من ناحية حقيقة هذا الوزن، يقول هذا طبعا حقيقته تابعة إلى هذا النوع من الإيقاع الموجود في البيت أو في القصيدة. قال: فإنما يبحث عنه في علم الموسيقى، لأن الموسيقى هي التي تبحث في الإيقاعات المتناسبة المتناسقة التي تبعث المتعة في نفس السامع. ومن ناحية استعماله، من ناحية ما هي حقيقة الوزن هذا يرجع فيه إلى الموسيقى، ومن ناحية استعماله كيف نستعمل الوزن، كيف نأتي بالوزن، وكيفيته، ما هي كيفيات الوزن من كونه طويلا قصيرا غير ذلك، سيبحث عنه في علم العروض. وأما فإذا لا نبحث في الوزن في علم المنطق، فإنه يبحث عنه في العروض وفي الموسيقى. وأما الألفاظ أيضا لا نبحث عنها في المنطق، فهي من شأن علوم اللغة وعلوم البلاغة والبديع. طبعا البديع هو قسم من أقسام البلاغة، لأن البلاغة تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، والمراد بالبديع هو العلم الذي يهتم بتحسين اللفظ وتحسين المعنى، ولذلك يقسمونه إلى المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. وعلى هذا فلا بد للشاعر من معرفة كافية بهذه الفنون، يعني الموسيقى والعروض والبلاغة. طبعا قد يقول قائل أنه الشعراء الفحول الذين عاشوا في الجاهلية لا يعرفون شيئا من هذه العلوم. نقول وإن كانوا لا يعرفونها بالتعلم إلا أنهم عرفوها بالسليقة، وهذا كافي، إما بالسليقة أو بالتعلم والممارسة. طبعا هذا كله مع ذوق يستطيع به، بهذا الذوق يستطيع الشاعر أن يدرك جزالة اللفظ، أن اللفظ جزل قوي وفصاحته، ويفرق بين الألفاظ من ناحية عذوبتها وسلاسته، يجد أنه لا تنافر بين هذا اللفظ وهذا اللفظ. أما قد يكون بعض الأحيان يجيب شعر متنافر يبعث على الإشمئزاز، كما يمثلون بقولهم، بقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قصري، وليس قرب قبري حرب قبر. هذا واجد يعني في تنافر بين الكلمات، والناس تتفاوت تفاوتا عظيما في أذواقها. وإن كان لكل أمة ولكل أهل لغة ذوق عام مشترك، قد يكون الآن نلاحظ مثلا الفرس عندهم ذوق في الشعر خاص، العرب عندهم ذوق خاص، وهكذا كل طائفة وأمة عندها ذوق خاص. وللممارسة وقراءة الشعر الكثير، وقراءة الشعر الكثير لهما الأثر الكبير في تنمية الذوق وفقله. الإنسان يقرأ كثير من الشعر حتى يصقل هذه الموهبة. أما القضايا المخيلات، هذا بالنسبة إلى الألفاظ. طبعا قراءة الأبيات القصائد كذا يخليه يختار الألفاظ العذبة السلسة. أما القضايا المخيلات فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها والرجوع إليها، لأن القضايا المخيلات ليس من قبيل القضايا المشهورات والمظنونات التي يمكن ضبطها ويمكن حصرها وبيان أنواعها، إذ القضايا المخيلات كما سبق كلما كانت بعيدة نادرة، بعيدة عن الأذهان، نادرة وغريبة مستبعدة، كانت أكثر تأثيرا في التخيل، أكثر إثارة إلى الخيال، وأكثر إثارة إلى التذاذ النفس. وقد سبق أيضا بيان السبب الحقيقي في انفعال النفس بهذه القضايا، لأنها تثير العجب والعجب يثير النفس. وعليه فالقضايا المخيلات لا يمكن حصرها في قواعد مضبوطة، بل الشعراء في كل واد يهيمون على حسب ما تملي للشاعر طريحته وخياله، وليس لهم طريق واحد مستقيم معلوم، فإنهم في كل واد يسلكونه ويتكلمون فيه. يقول: من أين تتولد ملكة الشعر؟ نقول الآن فلان شاعر عنده ملكة وفلان ليس بشاعر، ما الذي جعل عند هذا ملكة ولم يجعل عند هذا ملكة؟ كيف حصلت الملكة؟ يعني لو أنا أردت الآن أن أكون شاعرا كيف أحصل الملكة؟ يقول في الواقع أن السر في حصول الملكة غير واضح إلى الآن، ولذلك نلاحظ كما يذكر الشيخ رحمه الله أن فحول الشعراء في كل أمة قلائل، وهؤلاء لأن عندهم ملكات لم تحصل لغيرهم، وهذا ليس لأنهم أقوى أجساد من غيرهم، وإنما حصل لهم ملكة بسبب من الأسباب نحن لا نعلمه. وكل ما نقوله ونستطيع أن نقوله إن هذه ملكة ربانية الله سبحانه وتعالى أودعها عند هذا ولم يودعها عند ذاك، فهي ملكة لا يمكن أن فهي موهبة من الله لا يمكن أن نكتسبها، يعني ليست كسبية. نعم يمكن أن ننميها، يصير تنمية عند الملكة أقويها، أما أنه مثلا أخلق الملكة لا يمكن. يقول هذا كسائر الملكات التي عند الإنسان. الآن الذكاء قد يكون هذا ذكي وذاك غبي، ليش؟ لا تعلم. ولو بحثت في الأشخاص ربما تجد أن أب هذا أو أجداده ما عندهم ذكاء، يخرج إنسان منهم ذكاؤه خارق جدا. وقد يكون ابن لبعض الفحول والعظماء العباقرة يصير الابن متخلف عقليا، وهذا طبعا مواهب من الله. قال لا يزال غير واضح لنا سر ندرة الشعراء الحقيقيين في كل أمة، بل لا تجد من كل أمة من تحصل له قوة الشعر في رتبة عالية فيتبع فيه، يعني يكون قدوة تتبعه الشعراء الآخرين في الأسلوب الذي يتبعه ويتمكن من الإبداع والاختراع. يقول لا تجد إلا النادر القليل وفي فترات متباعدة قد تبلغ القرون. لذلك لما نجد في الجاهلية نجد بعض يعني قلائل، ثم بعد مدة يأتي بعض الفحول وهكذا. ومن العجيب أن هذه الملكة على ما بها من اختلاف في الشعراء، هذه الملكة تختلف في الشعراء قوة وضعفا، هذه الملكة لا تتولد في أكثر الناس، أكثر الناس ليسوا بشعراء. وإن شاركوا الشعراء في تذوق الشعر، ممكن الآن إنسان ينشد قصيدة حاضر في محفل كثير من الناس يحسنون القصيدة، ولكن هم لا يستطيعون أن ينشئون بيتا من الشعر. وإن شاركوا الشعراء في تذوق الشعر وممارسته وتعلمه، وكل ما نعلمه عن هذه الملكة أنها موهبة ربانية كسائر مواهبه تعالى التي يختص بها بعض عباده، كموهبة حسن البيان. بعض العلماء تجد مع أنه عالم لكن بيانه ضعيف، تريد أن يبين لك مسألة لا تفهم منه ما يقول، وبعضهم لا تجد أنه بيانه جدا ممتاز. كذلك في الخطبة أو الخطابة، موهبة الخطابة قد يكون إنسان عالم لو يقتل نفسه على أنه يجيب يعني يمارس خطابة لا يستطيع، وبالعكس. أو التصوير أو التمثيل وما إلى ذلك مما يتعلق بالفنون الجميلة وغيرها. ومن أجل هذا الاختصاص الرباني أن الله يختص جماعة بمواهب، اعتبر الشعراء نوابغ البشر، يعني من نوابغ البشر، عندهم نبوغ في فن. وقد وجدنا العرب كيف كانت تعتز بشعرائها، والشاعر عندهم جدا مهم لأنه كما يقولون وسيلة الإعلام التي تكون عند القبيلة. فإذا نبغ في قبيلة شاعر أقاموا له الاحتفالات وتهنئها، تهنئ هذه القبيلة به بالشاعر القبائل الأخرى، ولو كان يتمكن أكثر الناس من أن يكونوا شعراء، لو كل الناس ممكن يكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العناية بشاعرهم، لأن ما جاء بشيء عجيب، كل الناس يستطيعون، ولما عدوه نبوغا ولم التفتوا إليه لأنه أمر عادي، غير أن هذه الموهبة وهي الشعر كسائر المواهب الأخرى تبدأ في تكوينها في النفس، تتكون في النفس كالبذرة، يعني تتكون شيء صغير ثم تنمو وتنمو وتنمو كسائر الملكات. قد الإنسان لا يلتفت إلى ملكته، بل غيره يلتفت إليه يقول لا أنا أجد كلامك، أنت تتكلم لكن كلامك موزون، كلامك شعر، وهو ذاك يقول أنا أتكلم بطبع، يقول إيه أنا لاحظ أخذت من كلامك ووجدته شعر موزون وأنت لم تلتفت. ممكن. يقول تبدأ في تكوينها في النفس كالبذرة لا يحس بها حتى صاحبها، فإذا اكتشفها صاحبها من نفسه صدفة وسقاها، سقى هذه الملكة بالتعليم، يتعلم الأوزان القوافي كذا والتمرين، يبدأ ينظم الشعر، تنمو وتستمر في النمو هذه الملكة حتى قد تصبح شجرة باسقة تؤتي أكلها كل حين بسرعة. إذا أراد أن ينظم شعر بسرعة يقول، ولكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهين، أن الإنسان يلتفت إلى مواهبه وقد يكتشفها الغير العارف، وقد يكتشفها الغير العارف، طبعا مو غير العارف، الغير يعني غيره العارف بها قبل صاحبها نفسه، وقد تذوي. قد يكون عند ملكة ثم يتركها ويهملها مثل الشجرة التي أهملت، فتذوي وتموت المواهب في كثير من النفوس إذا أهملت في السن المبكر لصاحبه، لأنه بعد كان ينظم شعر ثم ترك، وبعد أن شاب يريد أن يبدأ في النظم ذهبت الملكة وماتت. يقول صلة الشعر بالعقل الباطن، يقول أنه بالنسبة إلى الشاعر هذا عنده إبداع كما قلنا، وهذا الإبداع من أين يأتي إليه؟ من العقل الباطن، فكأن العقل الباطن يملي له الشعر. قد يكون الإنسان في نومه، قد يكون في نومه عندما كل حواسه تهدأ، الملكة يعني العقل الباطن يحرك، يتحرك فيحرك الحواس فيبدأ ينظم الشعر وهو نائم، مثل الخطيب ممكن وهو نائم يأتي بمجلس كامل ربما. وكان بعض الإخوان أبوه يمارس خطابة، يقول في الليل كثير من الليالي، يقول الوالد في النوم وهو نائم ولا يلتفت بنفسه شوف يجيب له قصيدة ممتازة وينشئها بأحسن إنشاء، ويجيب النعي ويجيب مجلس كامل ويفرغ منه وهو نائم لا يشعر بنفسه، لأن العقل الباطن يحرك الحواس. فيقول نفس الشيء، العقل الباطن يجعل الإنسان يقول الشعر فيتدفق الشعر على لسانه بسبب عقله الباطني. ولذلك يقول أنه كثير من الشعراء بعض الأحيان هو يدري أن هناك ما يحركه، لأنه يجد نفسه بعض الأحيان يقول الشعر بسهولة، كأنما أحد يقول له كلام وهو يقوله، وبعض الأحيان يريد أن يقول بيت من الشعر يستعصي عليه كما سنجد في كلمة الفرزدق. فبعضهم ظن أن هناك شيطان يعني يعتريه ويوحي إليه أو جني، ولم يستطع أن يدرك أن هذا بفعل العقل الباطني. قال والحق أن الشاعر البارئ كالخطيب البارئ يستمد في إبداعه في الشعر، الظاهر يستمد إبداعه مو في إبداعه، يستمد إبداعه من عقله الباطن اللاشعوري الذي هو لا يشعر ليس تحت اختياره، فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام من حيث يدري ولا يدري، مثل كأن يلهم بشيء، على اختلاف عظيم للشعراء والخطباء في هذه الناحية. قد يكون العقل الباطني قوي، فلذلك بسرعة إذا يعني جاء أراد الشاعر أن يقول شيء يتدفق الشعر على لسانه، وليس الشعر والخطابة كسائر الصناعات الأخرى التي يبدع فيها الصانع عن روية وتأمل دائما. لا، الصناعات الأخرى هو بتأمله بروية يبدع، لكن الشعر مو لازم، بعض الأحيان بدون روية يقول ارتجالا. وإلى هذا أشار صحار العبدي لما سأله معاوية: ما هذه البلاغة فيكم؟ فقال: شيء يختلج في صدورنا، يدور في قلوبنا وفي عقولنا، فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الدرر. يقول هذا نفس الشيء، لا ندري لماذا هذا اختلج في أنفسنا، لا نعلم. وهذه لثة التفاتة بارعة من هذا الأعرابي، أدركها بفطرته وصورها على طبع هجيته. ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقة اللاشعور، تجده قد لا يوافيه الشعر، لأن هذا مو منطقة اختيارية راجعة إلى مثلا مذاقه يعني إرادته. قال: وهو بعض الأحيان لا يوافيه في الشعر وهو في أشد ما يكون في يقظته الفكرية، يعني ما عنده تشوشات ولا شيء، وفي أشد ما يكون من رغبته الملحة في إنشاء، يريد أن يأتي بأبيات. قال الفرزدق: قد يأتي علي الحين وقلع ضرس عندي أهون من قول بيت شعر. يعني يستعصي على حتى البيت، وهذا كلام الفرزدق الذي هو من كبار الشعراء. وبالعكس، قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق تهيئ فكري، مثل نفس الفرزدق في قضيته مع الإمام زين العابدين، أنشأ قصيدة عصماء يعني معانيها عظيمة ارتجالا، وهو ما كان في حسبانه. وهذا شيء يقول: والشعراء وحدهم يعرفون مدى صحة هذه الحقيقة من أنفسهم، ونحن فيما سمعنا من قضاياهم نتحقق من صحة هذا الكلام. وأحسب أنه يعني أظن أنه من أجل هذا زعم العرب أو شعراءهم خاصة أن لكل شاعر شيطانا أو جنيا يلقي عليه الشعر. والغريب أن بعضهم تخيله شخصا، يعني يتخيل هذا، جعل له صورة خيالية يمثل له، يتخيله أنه يمثل أمامه وأسماه باسم مخصوص. هذا مثلا فلان شيطانه اسمه فلان، وذاك شيطانه اسمه فلان، وكل ذلك لأنهم رأوا من أنفسهم أن الشعر لا يوافيهم على الأكثر من وراء منطقة الشعور، ليس أنه يأتي باختيارهم، وعجزوا عن تفسيره بغير الشيطان والجن. وعلى كل حال، فإن قوة الشعر إذا كانت موجودة في نفس الفرد لا تخرج، إذا كانت الملكة موجودة لا تخرج كما تقدم من حد القوة، أنه شاعر بالقوة أو أنه يأتي بشعر بالقوة، إلى حد الفعلية بحيث أنه الآن فعلا ينشد، لا تخرج اعتباطا من دون سابق تمرين. عنده ملكة لكن لا تخرج إلى الفعلية، فيستطيع أن يستفيد من الملكة وينشئ الأشعار إلا بتمرين وممارسة للشعر، بحفظ، أول يحفظ قصائد ويفهم المعاني الشعرية، ومحاولة نظمه، يحاول ينظم مرة بعد مرة. ولذلك يقال أن أبا نواس في بدء أمره أراد أن ينظم شعرا، فذهب إلى معلمه وقال له: أريد أن أنظم الشعر. فقال له معلمه: لا تفعل، ولكن احفظ 5000 قصيدة بين قصيدة ومقطوعة ومرجوزة. وذهب وبعد مدة قال له حفظت 5000 قصيدة، فامتحنه فوجده قد حفظ هذه القصائد. قال فهل أقول الشعر؟ قال لا، ولكن انسها، يعني اتركها وابقى مدة حتى تنسى هذه القصائد. وبعد مدة قال هل تحفظ منها شيء؟ قال نسيت أكثر. قال الآن قل الشعر. فبدأ ينظم الشعر، وطبعا أبو نواس من كبار الشعراء بلا إشكال. يقول وقد أوصى بعض الشعراء ناشئا ليتعلم الشعر، يريد أن يتعلم الشعر، أوصاه أن يحفظ قسما كبيرا من المختار منه، يعني من قصائد فحول الشعراء، ثم يتناساه مدة طويلة، ثم يخرج إلى الحدائق الغناء ليستلهمه، وكذلك فعل ذلك الناشئ فصار شاعرا كبيرا. قال إن الأمر بحفظه، بحفظ هذه القصائد، وتناسي فلسفة عميقة في العقل الباطن، يعني حتى يقوى العقل الباطن على إنشاء الشعر. توصل إليها ذلك الشاعر، يعني المعلم، بفطرته وتجربته، إن هذا هو الشحن، القوة، مثل بطارية يشحنها بطاقة للعقل الباطن لتهيئته لإلهام الشعور، حتى بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يلهم بالشعر في ساعة الانشراح والانطلاق التي هي إحدى ساعات تيقظ العقل الباطن. إذا انشرح يعني ما صار تشوش، فيكون العقل الباطن مهيئ، وانفتاح المجرى النفسي، يعني هناك منطقة اللاشعور ومنطقة الشعور، وهناك مجرى بينهما، ينبعث في هذا المجرى الشعر من منطقة اللاشعور إلى منطقة الشعور. وانفتاح المجرى النفسي بين منطقتي اللاشعور والشعور، أو بالأصح إحدى ساعات اتحاد المنطقتين، يعني بحيث أن منطقة الشعور واللاشعور تتحدان فينبعث الشعر من الشاعر، بل هي أفضل تلك الساعات، ساعات الانشراح. وما أعز انفتاح هذا المجرى، وما أعز انفتاح هذا المجرى وهو بين منطقة اللاشعور والشعور، إلا على من خلق ملهما فيؤاتيه هذا الانفتاح بلا اختيار. وإلا حتى كبار الشعراء أيضا يعانون من هذه المسألة، كما لاحظنا في قضية الفرزدق. فإن المنقول عن أحمد شوقي أنه إذا أراد أن ينظم قصيدة يأكل بيض ني، هذا بيض، يمسك البيضة يسلقها ويشربها عدة بيضات، يعني 5-10، ثم بعد ذلك يحصل له هذا النوع من الانفتاح النفسي. وينقل عن بعض الشعراء أنه إذا أراد أن ينظم قصيدة يذهب في بيت خالي ما في أحد، ويأخذ معه سجائر ويبدأ يدخن بعنف، يعني يدخن حوالي 50 سجارة متوالية أو 60 أو 100 سجارة، ثم طبعا عنده قطع من السكر، هذا واحد ينقل عن شاعر رآه بعينين، ثم يأخذ قطع من السكر ويلتهمها، ثم تنفتح هذه المنطقة كما قلنا، فيبدأ ينظم الأشعار. مضاف له. إلى هنا تمت صناعة الشعر، وندخل في الصناعة الأخيرة وهي صناعة المغالطة. قال وفيها 3 مباحث: المقدمة وأجزاء الصناعة الذاتية هذا الثاني، وأجزاء الصناعة العرضية هذا الثالث. أما المبحث الأول في المقدمة، يقول ما هو معنى المغالطة وبماذا تتحقق المغالطة. يقول هنا إذا كان مواد القياس، عندنا قياس ومواده يقينية، قلنا أن هذا يسمى برهان، إذا مواده من المشهورات والمسلمات هذا نسميه جدل. أما إذا كان لا، المواد هي ليست يقينيات ولا مشهورات ولا مشبهات، وإنما هي مشبهات، إذا كانت مشبهة فهذه تكون نسميها هذا القياس نسميه قياس مغالطة. فيقول أنه كل قياس نتيجته، طبعا كما لاحظنا أن الغرض من البرهان إثبات وضع أو نقض وضع، كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع لرأي من الآراء، هذا القياس يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا، مثل ما تلاحظوا في الحاشية، تبكيت يعني في اللغة بثته يعني عنفه وقرعه، يعني لما يقول لماذا تصنع هذا العمل وكذا ويوبخه نقول بكته، يعني أوقعه في الندم على ما فعل، فهذا يسمى تبكيت لأنه يوقعه في الندم على اعتناق هذا الرأي الفاسد، باعتبار أنه تبكيت وتقريع لصاحب ذلك الوضع في أنه يقرعه لماذا اختار هذا الرأي. فإذا كانت مواده، مواد القياس، مواد التبكيت من اليقينيات، قيل له تبكيت برهاني أو قياس برهاني، وإذا كانت مواده من المشهورات والمسلمات قيل له تبكيت جدلي، وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات، أو كانت منها، كانت يقينيات ومشهورات ومسلمات ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة، يعني صار الخلل في مادة القياس وصار الخلل في هيئة القياس، فإذا كان كذلك قال على حسب، لم تكن صحيحة على حسب قوانينه، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق، شبيها بالحق لأنه مواده حق لكن هيئته ليست حق، أو هيئته حق ولكن مواده ليست حق، فهو شبيه بالحق واليقين، أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة، من جهة هيئته شبيه باليقين أو المشهور، فيلتبس أمره على المخاطب، يظن أن هذا الشبيه بالحق يظنه حقا ويروج عليه، يعني هذا الذي هو ليس بحق يروج عليه، ينطلي عليه ويكون عنده في معرض التسليم، لأن ذاك غالطه هو يسلم بالنتيجة لقصور فيه، إما لأنه قاصر ما يدرك أن هذا مغالطة، أو غفلة لا يدرك لأنه دارس علم المنطق وفاهم المغالطات ولكن غفل أن هذا مغالطة، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. إذا لم يكن بهذه الأنحاء الثلاثة لا يسمى قياسا، لا هو قياس جدلي ولا قياس برهاني ولا قياس مغالطة، فلا يسمى قياسا، وعلى هذا فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي الشخص سطفطائيا أو يسمى سطفطي، وصناعته نفسها العملية هذه تسمى سفسطة، وطبعا هو شبيه بالبرهان ولكنه ليس ببرهان، فهو ينكر بعض الأمور البديهيات، الذي فيه إنكار البديهيات يسمى سفسطة، وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا، هذا القياس يسمى مشاغبي وصناعته تسمى مشاغبة وليست بقياس. وسبب كل من السفسطة والمشاغبة، لماذا تحصل السفسطة ولماذا تحصل المشاغبة؟ قال لا يخلو عن أحد شيئين، إما الغلط، إما الشخص يغلط فيأتي بسفسطة أو يأتي بمشاغبة أو يغالب، يعني هو ملتفت ومع ذلك يأتي بسفسطة أو يأتي بمشاغبة. قال إما الغلط حقيقة من القايس أو تعمد تغليط الغير، يعني يغالب وإيقاع ذلك الغير في الغلط مع انتباهه إلى الغلط، هو منتبه لكنه يغالب، لا يخلو من أحد شيء، إما يغلط أو يغالب فيأتي بسفسطة أو يأتي بمشاغبة. وعلى كل حال وعلى كل منهما يقال له مغالب، يعني المشاغب مغالب والسفسطي مغالط أيضا، وقياسه مغالطة. هذا القياس نسميه مغالطة باعتبار أنه في كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما، نقض هذا الرأي ولم يستعمل لا اليقينيات فيق البرهان ولا المشهورات والمسلمات فيكون جدلا. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشمل القسمين، الغلط وتعمد التغليط، إما يغلط أو يغالط. ومن أجل ذلك الاعتبار، من أجل اعتبار نقضه لوضع ما، من أجل أنه ينقض وضع ما، قيل له تبكيت مغالطي، لأن التبكيت هو نقض أي وضع يسمى تبكيت. وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، لأن التبكيت يعني تقرعه على فعل غلط وتوقعه في الندم على ما فعل من غلط، ولكن إذا تغالطه أنت تأتي بغلط فأنت لا تبكته على أنه فعل غلط وإنما تضلله. كما قد يقال له بحسب غرض آخر، وهذا سيأتي في الصفحة الآتية، أغراض المغالطة، يسمى امتحان أو عناد كما سيأتي. وعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس أي مواد؟ المواد التي هي تستخدم في المغالطة، أنها تقع في القياس الذي يصحح جعله قياسا. الذي يصح، نعم، الذي يصحح جعله، يعني هذه المواد تصحح أن تجعل هذا الشيء قياس. لماذا إذن هذه لما تصحح أن يكون هذا الشيء قياس بحيث يسمى قياس، لماذا تقع هذه في هذه المواد في هذا الشيء في هذا القياس؟ قال هو رواجها على العقول، أنها انطلت على العقول فلذلك جعلناها في القياس واستخدمناها فنتجت مغالطة. والسبب الراجع لماذا انطلت على العقول؟ قال مشابهتها للحق أو المشهور، شابهت الحق فظننا أنها حق وليست حق، شابهت المشهور فظننا أنها حق وليست حق ولا مشهور، ولا تروج أو تروج على العقول فيشتبه عليها الحال، يعني لا يمكن أن تنطلي على العقول فالعقول لا تعلم أن هذه حق أو ليست بحق لولا قلة التمييز وضعف الانتباه. قلة التمييز بالنسبة إلى الشخص الذي هو لا يعلم، وضعف الانتباه بالنسبة إلى الذي يعلم لكن غفل. فبخلط الذهن بين المتشابهين، بسبب أن الذهن خلط بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص، بخلط أو يخلط عندكم؟ فيخلط، نعم. فإذا كان صار قلة تمييز فيخلط الذهن بين المتشابهين، يجعل الحكم هذا لهذا ويجعل الحكم الخاص بأحدهما للآخر، مع العلم أن المفروض ما يعطيه الحكم لصرف وجود التشابه من غير أن يشعر بذلك، يظنهما من باب واحد وهما ليسا كذلك. سواء كان قلة التمييز بين الشيئين الذي أعقبه الخلق والخلق من قبل نفس القايس، نفس الذي صنع القياس هو ضعيف التمييز فخلق، أو من قبل المخاطب. أما القايس لا، ما عنده ضعف تمييز، لكن لأن ذاك عنده ضعف تمييز المخاطب المتكلم القايس غالطه، إذ يروج عليه ذلك أو يروج عليه ذلك. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب، ما لو وضع الحاسب الذي يريد أن يحسب وضع أحد العددين مكان الآخر. يعني الآن كثير من الأحيان بدل ما يحسب مثلا 5 + 10 يساوي 15، ربما بدون التفات يضع 25 وهو يحسب، فوضع أحد العددين وهو 25 مكان الآخر وهو 15 لمشابهة بينهم، إن هذا يبدأ بخمسة وذاك يبدأ بخمسة، فيشتبه عليه، تحصل الشبهة أو تحصل الشبهة في نتيجة قد يكون في أثناء الحساب بدل ما يضع هذا مكان هذا يضع مكانه عدد آخر فتقع النتيجة غلط، فيقع له الغلط في الحساب بجمع أو طرح أو نحوهما من أنواع الحساب. مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه، تصور في ذهنه معنى من معاني المشترك موضع معنى آخر له، يعني مثلا بدل أن تقلت رأيت عينا، هو تمثل عين يعني ذهب، وأنت تريد عين نابعة عين ماء، قال تمثل له الذهب وهو غافل عن استعماله في المعنى الآخر، لا يلتفت أن عين تستعمل للنابعة وللذهب، فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله، يعطي للمعنى الذي تخيله، يعطيه إيش؟ الحكمة المختصة بذلك المعنى. تصور العين النابعة عين الماء، فيعطي هذا العين الحكم الذي للعين النابعة، فيغلط. لما أقول مثلا اشتريت عينا، هو تصور عين ماء وأنا أقصد ذهب، فأعطى الحكم وهو الاشتراء لعين الماء، فصار بناءه أن أنا اشتريت عين ماء وأنا اشتريت ذهبا. وقد يتعمد ذلك، يعني الآن أقول لك اشتريت عينا وأنا أريد عين ذهب، وأنت أنا متعمد حتى تقع في الغلط ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. والخلاصة، لأنه طبعا هذا لو كان هو يميز يقول لي أنت قلت عين تقصد بالعين ماذا، عين ما يعني يقول نعم مثلا. والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه بالنسبة إلى المغالط والقصور الذهني، أيضا حتى المغالط والمغالط لما تحققت مغالطة ولا ما تم الصنعة. المغالطة ما هو؟ يعني إبداء غير الحق بصورة الحق، فلولا أن ذاك ما عنده تمييز أو ضعيف تمييزه لما كانت مغالطة، فلما كانت هذه الصناعة. ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات بسبب القصور الذهني العام، أنه قصور في الأذهان عموم الناس الذي لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا. يعني حتى الإنسان الذي هو عالم و عنده من العلم ما عنده ومن الفطنة والذكاء والعقل، بعض الأحيان يغفل فيمكن مغالطته، أو يمكن أنه يغالط غيره من حيث لا يشعر، لأنه ضعف عنده التمييز فظن ما ليس بحق حق، إلا من خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم، يعني قليل جدا إن الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول أغراض المغالطة، لماذا تحصل المغالطة، ما الغرض منها؟ يقول المغالطة إما أن يكون لها أغراض حسنة أو لها أغراض غير حسنة، والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير. أنا لما أريد أن أوقع أحاول أنه أوقع الغير في الغلط، قد تقع عن قصد صحيح، قد تكون الغاية صحيحة وحسنة لمصلحة محمودة، مثل اختبار. الآن لما أجي طالب أسأله ما هو حكم المسألة الفلانية، جواب المسألة الفلانية، يقول كذا، أقول ألا يمكن كذا، ليش ما يكون جواب كذا، ليش ما يكون جواب. أنا لا أريد أن أضره، أريد أن أنفعه، لكن من أجل اختبار مستواه وامتحان معرفته، فتسمى امتحانا هذه المغالطة. أو مدافعته وتعجيزه، أنه إيش أدافعه، يعني أأتي له بخلاف رأيه وأحاول أن أدفعه عن رأيه وأعجزه في إثبات رأيه إذا كان مبطلا مصرا على باطله، فتسمى عنادا. هذه المغالطة مني له تسمى عناد، لأنها في مقام المضادة المعاندة، مثل ما مر علينا بين القضية نقول بينهما عناد، يعني تضاد مثلا، عدم اجتماع. وقد تقع عن غرض فاسد، فإذا الامتحان والعناد غرضهما صحيح، الامتحان أو دفع الباطل عن المصر من المصر على باطله. وأما الغرض الفاسد مثل الرياء بالعلم، الإنسان يظهر أنه عالم، يسأل واحد سؤال يجاوب، لكن يريد أنه لا يبين أنه أعلم منه، أفهم منه، يغالط، يورد عليه إشكالات وهو أجاب بالإجابة الصحيحة. مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، أنه يقول لا أنا فقط أسألك عن الغرض، إحنا نتكلم في مسألة علمية، لأن أحب ما دام إحنا جالسين أنه نتكلم في مسألة علمية نستفيد مثلا. ومثل طلب التفوق على غيره، وهذه عند بعض الناس إذا هو يدرس درس خصوصا في المبتدئين، يدرس ألفية، يروح لإنسان مسكين يدرس قطر، يشكل عليه إشكالات موجودة في الألفية ليظهر التفوق عليه. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء، يقول ليش الإنسان يحب الاستعلاء على الناس بهذا النحو؟ يقول لأن عنده نقص، فيجد أنه مجوف خالي، لكن هذا الشعور يؤذيه أنه خالي ومجوف وناقص من الكمالات، فكيف يتخلص من هذا الشعور المؤذي؟ يحاول أن يستعلي على الناس بإعمال هذه الأساليب الخاطئة. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق، الذي يدفعه شعوره بالنقص من الناحية العلمية، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص حتى يشعر لا ترى أنا مو ناقص، لأن سألت ناس كثيرين وعجزتهم. وإذ يعرف من نفسه العجز، أنه يعرف أنه عاجز، عن التعويض بالطريق المستقيم. زين إذا عاجز يعني ما عندك علم، اسلك الطريق المستقيم الصحيح فتعلم، وهو التعلم والمعرفة الحقيقية. فإذا كان شعر من نفسه العجز عن ذلك، لأن هذا يبغى للصبر ويبغى لمعاناة والسهر، وهذا لا يريد أن يضغط على نفسه، يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه، هو يظن أن هذا يسد النقص ويبين أنه كامل، وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية، يبين أنه لا من جهة اجتماعية هو ما عنده نقص. بماذا؟ أنه بالنسبة إلى الناس هو مو أنقص من الناس، كيف يسد هذا النقص؟ يتكبر عليه أنه أفضل منهم بطريقة التكبر والتعاظم. هذا مثل ذاك، يعني يسلك أسلوب معوج أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية. بعض الناس إذا هو هو فيه عيوب وملتفت إلى نفسه، فكيف يبين أنه ما في عيوب؟ يطعن في الناس، هذا فلان فيه كذا، وذاك أعور، وهذا أعرج، وهذا غبي، وذاك بهيم، وذاك كذا، بس يجيب إلى الناس عيوب وهو حتى يتخلص من إحساسه الذي يلح عليه أنه فيه عيوب هو نفسه، أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطة. كيف هذا إذا واجه أهل العلم؟ كيف يغالطهم؟ كيف مثلا يبدي أنه أعلى منهم؟ عند مواجهة أهل العلم ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، سيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها، ويبحث كيف يغالط، كيف يخدع هذا الإنسان لتكون له ملكة، لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المصاولة الخادعة. ولم يدر هذا المسكين أن الالتجاء إلى الرياء والتظاهر مثلا بالعلم هذا كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس، هذا مثل ذاك تعبير صارخ عن نقصه الكامل. لذلك الإنسان بمجرد عيب الناس، يعيب على فلان وفلان، أنت تشعر أن هذا إنسان مو جيد، هو ناقص، مملوء نقص. هذا إيش؟ لأنه عبر لك تعبيرا واضحا عن نقصه الكامن الذي هو أنا لا أعلم به، كامن فيه، في الوقت الذي يريد فيه خداعا لنفسه، يوهم نفسه أن يستر على نقصه ويظهر بالكمال. أعاذنا الله تعالى من الأباطيل والأحابيل، وهدانا الصراط المستقيم. ثم يقول فائدة هذه الصناعة، هناك مر الأغراض، هنا نقول لها فوائد. يقول ما هي الفوائد؟ يقول فوائد حتى الإنسان ينجو من الغلط لما يعرف هذه الصناعة، لا يقع في الغلط لأنه يعرف كيف المغالطة. الفائدة الثانية، إذا غالطه إنسان كيف يدفع المغالطة ويكشف له عن وجه المغالطة. ومع كل ما قلنا فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بها قد يتمكن الباحث من النجاة بالمغالطة، بمعرفة هذه الصناعة ينجو من الوقوع في الغلط ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه طبعا إذا عرف مواقع المغالطة ومداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من الغلط والاشتباه. يعني الآن لما عرفنا أنه نستخدم في المغالطة القضايا التي هي ليست بيقينية ولا مشهورة ولا مسلمة، فإذا أنا أريد أن أثبت برهان التفت أنه إذا استخدمت في البرهان في القياس استخدمت قضايا مشبهة أو تمثيل فهذا مغالطة، فأفر حتى لا أقع في المغالطة فأنجو من الوقوع في الباطل. الشيء الثاني أنه بها قد يتمكن يعني الإنسان من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم، كشف نقطة المغالطة. وعلى هذا فائدة الباحث الذي يبحث عن الحقيقة من تعلم صناعة المغالطة، هذه الفائدة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها. فأولا يحترز منها، إذا شاف سم يمتنع عنه حتى لا هو يقع. الشيء الثاني ممكن يكشف أن هذا فيه سم أم لا، لأنه يعلم أن الطعام إذا وضع فيه السم ما هو الشيء الذي يحدث فيه من التغيير، فيستطيع أن ينهى الآخرين عن لكي يحترزوا من هذا السم. فإنه يتمكن بذلك من الاحتراز منها من السموم، ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من يتناولها. ثم الآن ذكرنا فائدتين للصناعة هذه الصناعة بالنسبة إلى الباحثين عن الحق، ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط. إذا هو يغالطني أنا غالطة، ومقابلة المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم، نفس الباب الذي سلكوه أنا أسلكه لهم. كما قيل في المثل المشهور إن الحديد بالحديد يفلح، يعني ممكن تشق الحديد بالحديد، تبطل المغالطة بمغالطة. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وقد سبق أن قلنا إن البشر مرتفث إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات التي هي خلاف الحق، فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف الذي يريد أن يصل إلى الحق، ما أحوجه إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء. هذا الزبد طفح من رواسب غلطات الماضين، لأن الماضين أيضا فعلوا مغالطات في الكتب، فنحن نزيح هذه بمعرفة ما يصطنعه المغالطون من أوهام. وإلا تأتي إلى هذه الفرقة تجد أنهم يأتون بأدلة، وهذه الفرقة بأدلة، لا شك أن الحق واحد، أين وجه المغالطة؟ نستطيع أن نزيح المغالطة عن هذا الدليل أو هذا الدليل ونكشفها. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط، لا داعي أن نلتفت أنه أين يحصل الغلط بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة. يعني ما لداعي أننا نتعلم طبعا عن معرفة مواضع الغلط بأن يتعلموا القوانين والأصول في صناعة المغالطة، يقول هؤلاء في غنى عن ذلك، فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، نفس موهبة الشخصية فيها الكفاية عن أن لكي يدرك الحق وهو بنور بصيرته يبين أن هذا حق وهذا باطل، بعد لا داعي أن يكشف أين المغالطة، بل قد يكشفها وإن لم يتعلم أصول هذه الصناعة، وإن كان لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم، زيادة معرفة. ثم يتكلم في موضوع هذه الصناعة وموادها، ما هي المواد التي نحن نستخدمها في المغالطات، وما هو الموضوع، يعني في أي شيء تكون المغالطة، هل في البديهيات نغالط؟ لا، ليس موضوع هذه الصناعة محدودا بشيء خاص، بل كل شيء يقع الاختلاف فيه طبعا من الذي هو ليس ببديهي، كل مسألة من المسائل ممكن تقع المغالطة فيها، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعة البرهان والجدل، فموضوعاتها موضوعات المغالطة بإزاء موضوعاتهما، يعني مثل موضوعاتهما في كل علم، ومسائلها مسائل ومسائلها بإزاء مسائلهما، بل إن مباديها بإزاء مباديهما. طبعا في فرق بين موضوع العلم ومسائل العلم ومبادئ العلم، وهذا كلام يطول إن شاء الله نوضحه بعد ذلك، يعني لعله في نهاية الدروس إن شاء الله. قال أي مبادئها مشابهة لمبادئهما، غير أن هاتين الصناعتين حقيقتان، البدء الجدل والبرهان حقيقتان، وهذه صورية ظاهرية، يعني ليس لها واقع، لأن كما قلنا لولا أن الناس تقع في الأوهام لما كان للمغالطة أي وجود، لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر، لأن المشابهة بينهما أن هذا في البرهان نروج رأينا على طرف الآخر، وكذلك في الجدل وكذلك في المغالطة، هذا المشابهة. كما قلنا سابقا من جهة ضعف قوة التمييز والقصور الذهني صار لهذه الصناعة وجود، وإلا وجود حقيقي ليس لها. ومواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعة. والوهميات من وجه داخل في المشبهة، يعني الوهميات هي التي يخلقها الوهم لدينا، هذه يخلقها الوهم فهي داخلة المشبهات. المشبهات يعني أننا نشبه شيء بشيء، فهنا نتوهم أن هذا الميت سيقوم مثلا وسيؤذي الإنسان الذي ينام بجانبه، وما ذلك إلا لأننا شبهناه بالحي المؤذي مثلا، فهي بالنتيجة صارت إيش؟ المشبهات. باعتبار التوهم فيها، أن التوهم في الوهميات أن المعقولات لها حكم المحسوسات، أما معقول نشبهه بمحسوس يعني نتوهمه، أو الوهميات نتوهم هذه المعقولات محسوسات وهي ليست بمحسوسات على نحو التشبيه. أما أجزاء هذه الصناعة هذا بحث مستقل إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.